الكريم.
إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل تجمعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم اجعل حوائجنا لا تكون إلا لك يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع فن التعامل مع النفس، وقلت لكم أن التعامل مع النفس أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. فاهتمام الإنسان بهذه النفس، وتربية الإنسان منا لهذه النفس، وتزكية الإنسان منا لهذه النفس، هو ده الطريق اللي يوصل للجنة. قال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها. وقال تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالوصول للجنة طريق لا يسلكه الإنسان إلا بعد أن يملك الإنسان منا نفسه، ويزكي الإنسان منا هذه النفس. أما الإنسان الذي ترك هذه النفس ولم يهذبها ولم يزكيها ولم يأمرها ولم ينهاها، بل جعلها هي التي تقوده، هذا الإنسان للأسف في كثير من الأوقات والعياذ بالله بيسلك طريق البعد عن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يهلك مع الهالكين في الدنيا والآخرة. اتكلمت معاكم عن أهمية النفس، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذه النفس المطمئنة، واتكلمت بعد ذلك معكم حوالين مسألة أسباب انحراف النفس عن طريق الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل نفس الطريق، إزاي النفس بتبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، إيه الأسباب اللي بتؤدي دايما أن نفس الإنسان بتنحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. يمكن من أعظم الأسباب اللي بتؤدي دايما لانحراف النفس هي مسألة الدنيا. وقبل ما اتكلم ازاي الدنيا بتخلي الانسان ينحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى، حابب من البدايه ااكد معاكم على جزئيه، ان الدنيا عندنا في الدين ليست مذمومه لذاتها. الدنيا مش مذمومه لذاتها، ولكن مذمومه عن طريق تعامل الانسان معاها. هضرب ليكم مثال علشان اوضح ليكم انا عايز اوصل ليه. الكوبايه دي محطوط فيها حاجة سخنة علشان الجو برد، فيشرب الإنسان حاجة سخنة فيدفى بفضل الله، وفي واحد تاني في نفس الوقت برضه يحط فيها والعياذ بالله خمر ويشرب من هذه الكوباية. السؤال: الكوباية بقى حلال ولا حرام؟ الكوباية لا تذم لذاتها، ولكن الكوباية تذم على حسب ما يوضع فيها. لو وضع فيها دواء وبقدمه الإنسان فهذا أجر ومثوبة وعطاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، ولو محطوط فيها حاجة غلط يبقى الأمر هنا أصبح حرام. الدنيا نفس المثال بالضبط. الدنيا في ذاتها مش مذمومة، ولكن تعامل الإنسان الغلط معاها هو المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي كتير في شأن الدنيا، فكان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أصلح لي الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العباس وبيسأله عن أفضل دعاء، فقال له: قل يا عباس اللهم عافني في الدنيا والآخرة. فليس شيء أفضل للعبد من العافية. أفضل حاجة ممكن تعطاها إن ربنا يديك العافية في الدنيا ويديك العافية في الآخرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ربنا سبحانه وتعالى صلاح الدنيا. الدنيا عندنا مش مذمومة. أبو بكر كانت عنده الدنيا، وعمر كانت عنده الدنيا، وعثمان كانت عنده الدنيا، عبد الرحمن بن عوف كانت عنده الدنيا، سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام كان عندهم الدنيا، سيدنا أيوب بعد الشفاء كان عنده الدنيا. إذن الدنيا في ذاتها مش مذمومة. المذموم دايما هو تعامل الإنسان مع الدنيا دي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الدنيا في ذاتها زي الكوباية مش مذمومة ولا حاجة، ولكن المشكلة في استغلال الإنسان للدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. أدي الدنيا وأدي التعاملات الأربعة بتاعة الناس مع الدنيا. إنما الدنيا لأربعة نفر. الأولاني عبد آتاه الله المال والعلم، إداله المال، إداله الدنيا، فده واحد عنده أموال كثيرة جدا، ولكن كان عنده علم ودين، فهو يعلم لله فيه أي في المال أي في الدنيا حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ده واحد ربنا اداله الدنيا واداله العلم واداله الدين، جمع له بين خيري الدنيا بالعلم والدين، قدر يقود الدنيا، مش الدنيا هي اللي تقوده، قدر يستخدم الدنيا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ان الانسان ده قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: فهذا بأعلى المنازل. فهو كان معاه الدنيا وما كانتش مذموم ولا حاجة، لا، ده الدنيا دي كانت السبيل انه يطلع لأعلى درجة عند ربنا سبحانه وتعالى. وعبد لم يؤتيه الله دنيا، لم يؤتيه الله المال، ولكن آتاه العلم، العلم والدين، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان الرجل العالم ده لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فأجرهما سواء. ده واحد كان معاه الدنيا بقى في أعلى الدرجات، ده واحد مسلوب الدنيا وفي أعلى الدرجات برضه. الجهة التانية: وعبد آتاه الله المال ولم يؤته العلم، عنده دنيا فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأسفل المنازل. ده واحد كانت عنده الدنيا ولكن معرفش يتعامل معاها كويس، بقى في أسفل المنازل في النار. وعبد لم يؤتيه الله الدنيا ولم يؤتيه الله عز وجل المال ولم يؤتيه الله عز وجل العلم، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان الرجل اللي كانت عنده الدنيا دي، لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. النبي ادانا أربع أصناف للبشر. الأربع أصناف منهم اللي خد دنيا ومنهم اللي ما خدش دنيا، ومع ذلك واحد منهم وصل لأعلى الجنة بالدنيا، وواحد منهم وصل لأسفل درجات النار برضو بالدنيا، واحد تاني ربنا ما ادالهوش دنيا بس في أعلى الدرجات في الجنة، واحد رابع ربنا ما ادالهوش دنيا ولكن في أسفل الدرجات، أسفل الدرجات في النار. السؤال بقى هنا: هي المسألة متعلقة بالدنيا؟ أبدا، المسألة مش متعلقة تماما بالدنيا، ولكن كانت المسألة متعلقة بتعامل الإنسان مع الدنيا. إحنا بنتعامل مع الدنيا إزاي؟ حديث قريب قوي من المعنى ده، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة، موسع عليه في الدنيا والآخرة، ربنا يا رب يجعلني وإياكم منهم. موسع عليه في الدنيا والآخرة يعني واحد ربنا وسع عليه من الدنيا جدا، ويوم القيامة بقى موسع عليه في الدنيا في الآخرة جدا. موسع عليه في الآخرة يعني ملكه في الآخرة كان واسع جدا. السؤال: ده كان معاه دنيا؟ أيوة. طب وفي القيامة؟ ده دخل الجنة وعنده ملك عظيم جدا. طيب، وعبد لم مضيق عليه في الدنيا، ده التاني، مضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة. ده واحد كان مضيق عليه الدنيا وكانش عنده دنيا، طائع عابد عارف حقوق ربنا بيأديها، فيوم قيامة وسع عليه. فده أنموذجين، هم أنموذج للي معاه دنيا أو معهوش دنيا، والاتنين في الجنة. النموذجين التانيين عكسهم. وعبد موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة. موسع عليه في الدنيا خدها من حرام، وضعها في حرام، شغلته عن ربنا، نسيته الآخرة، فكانت النتيجة أن العبد ده ضيق عليه في الآخرة. وعبد الرابع بقى مضيق عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يبقى هنا النبي بيدينا أربع نماذج لأربعة من البشر، منهم اللي تم التوسيع عليه، أو منهم اللي خد دنيا ومنهم اللي ما خدش دنيا، منهم اللي بيوسع عليه في الدنيا ومنهم بيضيق عليه في عفوا بيضيق عليه في الدنيا او في الاخره او يوسع عليه في الاخره. والسؤال بقى هنا، هل الدنيا في ذاتها مذمومه؟ لا، ليست في ذاتها مذمومه ابدا، وده الدليل واضح جدا. فالدنيا في ذاتها مش مذمومه، ولكن المذموم دايما هو التعامل مع الدنيا بطريقه خاطئه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل هذه الأصول بدأ علماء الإسلام يفهموا الدنيا صح. علشان كده احنا شفنا في حضارة المسلمين نماذج ربنا سبحانه وتعالى اداها الدنيا، وكانت الدنيا دي رغم انهم موسع عليهم جدا، الدنيا دي سبب سعادتهم وسبب سعادة غيرهم، وان شاء الله تكون سبب في إسعادهم يوم القيامة. سيدنا أبو بكر الصديق ربنا اداله الدنيا وكان من أغنى الأغنياء، سعد بالدنيا، وكان هذا الرجل من الصديقين اللي هي تاني درجة بعد الأنبياء والمرسلين مباشرة رغم أنه كان عنده دنيا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف نفس الكلام، عثمان بن عفان نفس الكلام، طلحة بن عبيد الله اللي كانت زكاة ماله في السنة 700,000 درهم، متخيلين دي زكاة المال، ده اللي هو جزء من 40 من ماله اللي هو 2.5%، 700,000، فبالكم بباقي المال عامل ازاي. ومع ذلك رغم وجود الدنيا دي كلها عليهم إلا أن هم فازوا دنيا وفازوا أخرى، وكانوا ماشيين على الأرض وهم من المبشرين بالجنة رغم أن كان عندهم دنيا. يبقى إذن هي كيفية التعامل مع الدنيا. المعنى اللي كان الإمام ابن الغزالي رحمة الله عليه ونقله أيضا حافظ ابن حجر رحمة الله عليهما لما بيقولولنا معنى لطيف جدا، بيقولولنا الدنيا دي عاملة زي التعبان، العالم بها البصير بحالها بحالة الحية أو الثعبان ده يستخرج منه ترياقا نافعا. تلاقوا دايما على الصيدلية رسمة الكاس والكاس لافف حواليه تعبان، لأن هو بيستخرجه من الصوم بتاع التعبان ده أدوية وعقاقير تكون سبب في شفاء الناس. فبيقولوا البصير بالدنيا، العالم بالدنيا، عالم بحالها، يستخرج منها ترياقا نافعا زي الحية كده. طب والجاهل بكيفية التعامل مع الحية؟ سرعان ما تلدغه فتقتله، ده التعامل مع الدنيا. فاحنا لازم نفصل، طب امتى يكون سلوكنا مع الدنيا غلط؟ بصوا، واحنا داخلين المطارات بيبقى في جهاز بنحط عليه الشنط بتاعتنا وفي جهاز احنا بنعدي عليه. انا لو في جيبي مفاتيح وعديت على الجهاز ده يبدأ الجهاز بسرعة يطلع اصوات علشان ينبه الحارس او العسكري اللي واقف في حاجة غلط، في معدن دخل، فبسرعة العسكري يقول لي استنى اقف ويبدأ يفتشني لحد ما يطلع المفتاح. الشنط لما بتعدي على السير بتعدي على جهاز الشنطة دي لو فيها مشكلة يبدأ الجهاز ينور في مشكلة في الشنطة دي. احنا لازم تكون عندنا مجموعة موازين تنور لينا لما يكون تعاملنا مع الدنيا غلط، تبدأ الانوار خد بالك انت ماشي غلط. ايه هي هذه الموازين؟ احنا ناخد في حلقة النهاردة 7 موازين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويبارك في وقتنا علشان نقدر نخلص هذه الاصول. الامر الاول وده امر عظيم جدا، الا تكون الدنيا سبب لزيغ العبد عن ربه سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تكون الدنيا سبب ان احنا لو عندنا ده رسم بياني، عندنا ده العمود الرأسي وده العمود الأفقي، وانت هنا في النقطة دي نقطة التقاء العمود الرأسي بالعمود الأفقي. اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب ان انت تبدأ بدل ما تطلع على هذا الخط المستقيم، اوعى في يوم من الأيام الدنيا تكون سبب ان انت تزيغ، ان انت تبدأ تتحرك كده شمال شوية، اوعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجة بإسناد صحيح: والله لا تصبن عليكم الدنيا، الدنيا هتوسع عليكم جدا، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وفي رواية لا يزيغ قلب بالفتح، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي إلا بسببها. والرواية الثانية حتى لا يزيغ، فسبب الزيغ هنا قلب أحدكم إزاغة إلا هي، ما يخليش القلب يبدأ يتحرك شوية كده بطريق مخالف إلا من طريق الدنيا. فاوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب ان انت تبدأ تاخد خطوة جهة الشمال، تبدأ تتحرك تحركات غلط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا انا مش خايف عليكم من الفقر ولا خايف عليكم من الضيق، ولكن الخوف الاساسي دايما بيبقى جاي ان الدنيا تبدأ تنفتح على الانسان. اضرب ليكم مثال، الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثال في القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر على رؤوس الأشهاد عند اليهود وعند المسلمين عشان المسلمين يعتبروا به. كان في عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام بن بعراء، نزلت فيه هذه الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بلعام بن بعراء ده عالم كبير جدا من علماء بني إسرائيل. هذا العالم أتاه الله علم الكتاب، وأتاه الله سبحانه وتعالى مكان عند بني إسرائيل، كان رجل معظم، الناس بتحبه، الناس منبهرة به. فبدأ هذا الرجل يعني يبقى مقدم بين الناس، بدأت الأفات والأمراض تسري في قلبه. هنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرسله لملك الجبارين علشان يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ملك الجبارين فتح صندوق مليان أموال وعرضوا على بلعام بن بعراء: ايه رأيك، تبقى معانا هنا ولا تبقى مع موسى ومن معه؟ قالوا لا، انا ابقى معاك هنا. واخذ هذه الاموال وبدأت الدنيا تنفتح على بلعام بن بعراء، فبدأ بلعام بن بعراء يزيغ قلبه عن الطريق. ما احنا ياما شفنا ناس اتنين قاعدين في مكتب واحد، الاولاني منهم مرتشي راكب عربية شكلها عامل ازاي، وعنده الشقة الملك، وعنده العمارة اللي بيبنيها، ولبس لبس شكله ايه، وماسك تليفون عامل ازاي، صاحبه اللي جنبه في المكتب على قد حالاته لانه ما بياخدش مال حرام، فعينه دايما على صاحبه، راكب عربية وانا متبهدل في المواصلات، راكب لابس مش عارف ايه وانا لابس ايه، معاه تليفون شكله ازاي وانا معايا تليفون شكله ازاي، نظرا لان عينه على دنيا هذا الرجل التي اتت من حرام، فاصبح من السهل اليسير عليه جدا النهارده ان هو يمد ايديه للحرام ويبدا يرتشي علشان يجيب تليفون زي صاحبه، وعلشان يركب عربيه زي صاحبه، وتبقى عنده الشقه التمليك زي صاحبه. فبدات الدنيا هنا بعد ما كان طالع على الطريق المستقيم او العمود الراسي ده، بدا النهارده ينحرف عن الطريق، بدأ قلبه يزيغ عن الطريق، بدأ قلبه يبعد عن الطريق. والسبب في ذلك هي الدنيا اللي بتتفتح على الإنسان، بدأ فعلا يصبح هناك انحراف عن الطريق. والسبب في ذلك الدنيا اللي احنا عايزين نجمعها وعايزين نحصلها وعايزين يبقى عندنا دنيا كتير وعايزين يبقى كذا، فكانت النتيجة ما بقتش بشغل بالي هي جاي من حلال ولا جاي من حرام، فبدأ الإنسان فعلا ينحرف عن الطريق. واللي شغله في كده الدنيا وبهرجة الدنيا اللي ربنا سماها في القرآن زينة الحياة الدنيا، واللي سماها في القرآن إن ده متاع الدنيا، وسماها في القرآن زهرة الحياة الدنيا، ده كله خلى الإنسان بدأ في بعض الأوقات بدأ ينحرف. فهنا لو بدأ الإنسان يعني ياخد باله إن الدنيا بدأت تخلي القلب كده يتحرك شوية بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فخد بالك، لا استنى، لما يكون عندنا يوتيوبر كبير جدا عايز النهاردة ان هو يلم فلوس كتير جدا من الناس عن طريق انه يجيب مشاهدات كبيرة جدا، وعايز النهاردة يبقى من المشهورين، النهاردة اليوتيوبر ده علشان يبقى كده بعد ما كانت مراته لابسة حجاب قلعها الحجاب وبدأت ده مطلعها في فيديو بالبيكيني جسمها كله عاري، كل ده علشان يبقى النهاردة الفيديو بتاعه ده بقى ترند. تخيلوا بدأ النهاردة بعد ما كان المفترض يطلع في الطريق الرأسي ده علشان يصل إلى ربه سبحانه وتعالى، فبدأ هنا بقى إيه، القلب بدأ يزيغ. والسبب في ذلك الدنيا. ما احنا ياما شفنا النهاردة بنات من بنات المسلمين على التيك توك علشان تحقق مشاهدات أكتر، فبدأت تظهر أجزاء من جسمها أكتر، لأن اللي هتكشف أكتر الفيديو بتاعها ينتشر أكتر، فبدأ هنا يبقى فيه زيغ، بدأ هنا يبقى فيه انحراف. وسبب في ذلك عايز أبقى مشهورة، السبب في ذلك أنا عايز أبقى مشهور، أنا عايز يجيلي فلوس كتير جدا من الإعلانات ويجيلي فلوس كتير جدا مش عارف من إيه. ما احنا ياما شفنا ناس كده. بدأت الدنيا هنا، الدنيا بتعمل اول حاجة ان هي تبدأ تحرك القلب، بدل ما يطلع في الطريق الرأسي بدأت تحرك القلب في طريق عكس هذا الطريق تماما. طب وبعد كده يجي عندنا المشكلة التانية للدنيا. ايه المشكلة التانية للدنيا؟ انها تنسي العبد من ربه عز وجل، فيبدأ الانسان مش القلب بدأ يزيغ بس، لا ده القلب بدأ يبعد اكتر واكتر. وهنا يبدأ الانسان بعد ما كان ماشي في طريق غلط انحرف عن الطريق، هو الانحراف بدأ بقى يبعد، يعني تخيلوا الانحراف بدأ بزاوية كده، فبدأ يبعد بقى يبعد يبعد فتلاقي الدنيا عمالة تجرجر الإنسان جرجرة للبعد عن الله سبحانه وتعالى بطريقة ما كان إنسان في يوم من الأيام يتخيلها. في البداية زيغ، بعد الزيغ إبعاد، بعد الزيغ إبعاد. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث: اقتربت الساعة، يعني فوقه بقى، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصة، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هو سبحان الله عمال ينكب أكتر على الدنيا، ينكب أكتر على الدنيا، وتكون النتيجة إن هو كل يوم بيبعد أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى. شيخ كبير علشان يحافظ على الكرسي، علشان يحافظ على المنصب، يا شيخ احنا عايزينك والله تفصل لنا فتوى معينة في الموضوع ده، انا عارف ان ده حرام وعارف ان ده غلط، فانا هبدأ ادور ودعبس وسط الكلمات ووسط مش عارف زلات العلماء علشان اطلع له فتوى علشان افضل محافظ على الكرسي، او عينه على كرسي معين. زي واحد يا جماعة كان في يوم من الايام عالم، الناس كانت بتقبل عليه من كل مكان، كانت بتقبل عليه من كل مكان، طالع يقول ان الميراث لابد ان الدولة تشرع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث. متخيلين؟ هو ده نفس الشخص، هو ده نفس الشخص اللي كان زمان بيقول ان المواريث دي حدود نازلة من عند ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش نتلاعب بها. هو ايه اللي حصل؟ الدنيا بدأت تتبهرج قدام عينيه، وعلشان يتطلع لمنصب او يتطلع لكرسي معين انا ممكن اغير كل حاجة، فهنا يبدأ يبعد اكتر. عندما يستخدم الدين انه يبعد بقى عن طريق ربنا سبحانه وتعالى اكثر واكثر. وهو ده اللي يسأله واحد والعياذ بالله مدمن للخمور: انا بشرب خمرة، هو حلال ولا حرام؟ يقول له ان الاحناف قالوا ان الخمرة لا تكون الا من العنب. لو الخمرة بتاعتك من اي حاجة غير العنب فهي جائزة. كل هذا من باب التزلف، كل ده من باب انه خلاص، انه بدأ خلاص لا يزدادون على الدنيا الا حرصة، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. فالدنيا من البداية بدأت تخلي القلب يزيغ شوية، وبعد كده الدنيا بمجرد ما القلب زاغ الدنيا دي بتجرجر صاحبها على وشه لحد ما تبعده أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى. بلعام بن بعراء الدنيا من البداية بدأت تخلي القلب يزيغ، فلما بدأ القلب يزيغ بدأت الدنيا بقى تجرجره. فلما علم موسى بما فعل بلعام بن بعراء وفوتنا في دينه، جاء موسى بجيشه لحرب هؤلاء الجبارين. فملك الجبارين بيقول لبلعام بن عراء: ده موسى جاي حاربنا، ادعو على موسى، انت معاك اسم الله الاعظم، ادعو على موسى. قال له: لا، ده موسى نبي. شوفوا بقى البعد، الموضوع مش موضوع ان هي القلب هيزيغه بس، لا ده هتبدأ تجرجره بقى للاشد. فبدأ النهاردة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فبدأ النهاردة يقول له: موسى نبي، ما اقدرش ادعي عليه، طب اعمل ايه؟ قال له: قرأت في التوراة. شوفوا الانحناء بقت عاملة ازاي، والبعد بقى عامل ازاي، والنزول بقى عامل ازاي. قال: قرأت في التوراة ان الزنا اذا فشى في امة اهلك الله هذه الامة، جملوا نساءكم وارسلوهم على جيش موسى فيفشوا فيهم الزنا فيعذبهم الله ويهلكهم. شفتوا وصل لايه؟ فبدأ من موضوع المنحنى يبعد أكتر وأكتر، يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب، زاغ القلب، خد بالكم من الدرجات، زاغ القلب، بدأ القلب يبتعد أكثر. طيب فين القيم والمبادئ اللي ترده وترجعه مرة تانية؟ لا، ما هي دي المشكلة الثالثة للدنيا، إنها تبدأ تغير عند الإنسان القيم اللي عاش عليها والمبادئ اللي عاش عليها. وبالتالي لما تبدأ مرحلة بقى الغياب للقيم والمبادئ اللي كان الإنسان عايش عليها، فتبدأ الانحرافات تزيد أكتر وأكتر وأكتر. بعد ما كان مؤمن إن المال الرشاوي حرام، الرشاوي حرام، هو بدأ النهاردة ينافح. إيه المشكلة؟ دي هدية، دي كوباية شاي يا شيخ، ده أنا لو جاي لك بيتك هتكرمني، اكرمني وأنا هنا. فبدأ ينافح، فبدأت القيم تتغير. زمان قبل ما يشتغل في المكان ده كان يفضل يقول: شوفوا الناس هنا مرتشين حرامية وربنا لن يبارك فيهم، وشايف بعنيه المرتشي ده لما جاله مرض وبيأكل في جسمه. ومع ذلك يوم ما تعين في نفس المكان اول يوم كان بيقول: لا، حرام وغلط. شاف صاحبه اللي معاه عربية، انا عايز اجيب عربية زيه، فبدأ القلب يزيغ، فبدأ القلب يبعد، فبدأ القلب مع البعد ده جاءت الدنيا فغيرت القيم والمبادئ اللي انت كنت عايش عليها، فخلت الرشوة عندك حلال، وخلت الرشوة برضو عند الشخص ده. ايه المشكلة يعني؟ تيجي تقول له حرام اتق الله ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يقول لك كده، والله يقول لك كده. الكلام ده اتقال لي، قال لي يا شيخ يعني انا لو جاي لك البيت مش هتجيب لي كوبايه شاي؟ هي دي كوبايه الشاي. ينافع عن الحرام بعدما حصل تبدل في القيم وتبدل في الموازين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الاعاجم. الكلمه مش مفهومه عند الصحابه، قالوا يا رسول الله وما قلوب الاعاجم؟ قال: حب الدنيا سنتهم. السنه هنا بمعنى الطريقه، يعني طريقهم النهارده حب الدنيا، ما عادش قران ولا سنه، خلاص ما عادش قيم ومبادئ واخلاص، لا كل ده اتغير. حب الدنيا سنتهم. شوفوا اللي جايه: يرون الجهاد ضررا والنفقه مغرما. هو بعد ما كان شايف ان الصدقه ده دي من القربات اللي بتقرب من ربنا وسبب لبركه المال وسبب اللي مش عارف لكذا وكذا وكذا، هو يقول لك لا النهارده الصدقات دي لا ده تنقص المال. انا اعرف ناس كده، انا اعرف حد كان كده، كان وقت ما كان فقير كان بينفق وبيتصدق وبيدي الفقراء ما يعني اي حاجه معاه يطلع ويعطي ويقول ده ربنا بيرزقني بيهم. يوم ما ربنا وسع عليه وبقى عنده بدل المصنع مصنع واثنين وثلاثة واربعة، بدل ما كان عنده عامل واحد بقى عنده 10,000 و15,000 عامل، النهاردة اصلا يرفض اعطاء الزكاة ويقول الزكاة دي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بس، خلاص انا ما عدتش اطلع زكاة، ده انا لو طلعت الزكاة بعد فترة المال يخلص، ده لو طلعت الزكاة مش عارف ايه اللي يحصل. فبدأت الدنيا القيم تتغير بسبب الدنيا، فبدأت قيمه بالفعل تتغير. كان زمان قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه لما ورث من والده، كان يعدي وهو رايح يصلي صلاة العشاء، يعدي على المحل اللي فاتح يقول انا ما عدتش اشتري من عند الراجل ده، اللي يضيع الصلاة ده يضيع اي حاجة، ده انا لا امن ان انا اشتري من عنده، انما انا اشتري من عند الراجل ده هو اللي بيقفل ساعة الصلاة، لان لما بيقفل ربنا يرزقه وربنا ويعدي يقول لنا كده. والله كان يقول لنا كده، يقول لنا شايفين الناس واقفة ازاي قدام المحل. يوم ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بعد موت والده ورث مالا وقعد يكلمنا اعمل مشروع ايه اعمل مشروع ايه، فحد قال له يعني اكتر حاجه مضمونه الايام دي اللي شغاله في الاكل والكلام ده في ظل الظروف اللي احنا فيها، فعمل سوبر ماركت وتخصص في الاجبان جبن ولبن وبيض ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. تخيلوا الان ان صاحبنا ده بنفسه ما عادش بيصلي، مش هقول لكم بيأخر الصلاه عن وقتها، لا ما عادش بيصلي اصلا، فتح المحل بتاعه، ودلوقتي لما بنقول له نروح نقعد معاه ونذكره حج فلان الصلاه والمسجد ونذكره بما كان يقول زمان، يقول لما انا ما كنتش فاهم ده، انا النهارده لو قفلت المحل ساعه الصلاه في المسجد هتكون نتيجه ان الزبون اللي كان جاي لي هيروح عند واحد تاني ويبقى عميل عنده، انا خسرت زبوني كده. القيمه اتغيرت، المبادئ اتغيرت. هو ده اللي النبي قاله، قال ان بعد ما كان مؤمن ان الصدقه دي سبب للبركه في المال وسبب ان ربنا ينفق على الانسان، الدنيا حولت المسار، حولت المسار. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. شوفوا الدنيا ممكن تعمل ايه، فهي اولا خلت القلب يزيغ، بعد كده خلت القلب يبتعد اكتر واكتر عن ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده نسال الله السلامه بدات تغير بعض المفاهيم اللي بقت موجوده عند الناس، غيرت المبادئ. الامر الرابع وده بقى خطير جدا ناخد بالنا منه، ده بدأت النهاردة هذه الدنيا بعد ما كان في حاجة اسمها مركزية الاخرة في حياة العبد. يعني ايه مركزية الاخرة؟ يعني يخاف انه يظلم حد، يقولك لا انا خايف ان يوم القيامة اقول ربنا سبحانه وتعالى ايه. بعد ما كان في حاجة اسمها مركزية اخرة عنده، الدنيا بدأت تماما تنسيه مسألة الاخرة، بقى في نسيان تام للاخرة. النسيان التام للآخرة ده خلى العبد يزداد أكتر وأكتر بعدا عن الله سبحانه وتعالى. ما هو أكتر شيء يرضع الإنسان عن معصية الله مسألة الآخرة، إن أنا هقف بين إيدي ربنا هيسألني. فالدنيا بقى هنا بتعمل إيه؟ بتخش على القلب وهو في طريق الانحناء ده، تبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تغطي على القلب تماما، فلا يرى القلب الآخرة، تنسيه تماما الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، بصوا اللي جايه دي، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. سبحان الله، ده جات الدنيا هنا بدأت تغير كل حاجة في حياة الإنسان، فبالتالي بدأ القلب يزيغ، بدأ يبعد أكتر، بدأت القيم تتغير، بدأ الإنسان ينسى الآخرة، فما عادش فيه رادع لهذا الإنسان، ما عادش فيه رادع لهذا الإنسان. سيدنا عثمان رضي الله عنه في يوم من الأيام زعق للعبد بتاعه فشد ودنه كده وقام جاذبها لتحت، فتألم جدا العبد. سيدنا عثمان رضي الله عنه لما تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل وان ربنا هيسأله على الشدة دي، كانت النتيجة ان سيدنا عثمان رضي الله عنه راح لهذا العبد وقال خذ بأذني، خذ بأذني، افرك افرك افرك. والله لقصاص الدنيا اهون من قصاص الآخرة. لا، هو الدنيا بقى غطت مسألة الآخرة تماما، نسيته تماما مسألة الآخرة، فبدأت الانحرافات تزيد وتزيد حتى يصل الإنسان إلى المحور الخامس، النقطة الخامسة وإحنا ماشيين في الطريق، ألا وهي أن يكون من السهل على هذا الإنسان أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إنه يبيع دينه علشان الدنيا. والله يا أخوانا يبيع الدين علشان يحصل هذه الدنيا، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال يعني سيأتي على الناس زمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شفتوا احنا شفتوا الانحراف بقى رايح فين؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ازاي هو ممكن انسان يعني يبيع دينه؟ هضرب ليكم مثال. كان معانا شاب حفظ عنا القرآن، ختم القرآن، يصلي بالناس امام، جاله عقد في ايطاليا، العقد ده انه يروح يشتغل في ايطاليا، فجاي بيستشيرني، قلت له يا ابني انا من وجهة نظري انت ما عندكش الدين اللي يحميك من الفتن الموجودة هناك، فيا ابني احمي نفسك اولا دينيا هنا، متن العقيدة في قلبك، متن الايمان في قلبك، سافر بعد كده زي ما انت عايز. رفض وسافر، راح يدور على شغل ما لقاش شغل، ما لقاش قدامه الا بيع الخمر ولحم الخنزير في مطعم من المطاعم، وبالفعل عمل كده، باع ده وباع ده علشان يعني يقدر يلم الفلوس بتاعه الفيزا، ويقدر يلم الفلوس اللي استدانها علشان يسافر. بقى ما عندوش اي مشكلة ان يدوس على الدين علشان، فانا ما عنديش مشكلة، بيقول لي طلبوا مني ان انا والعياذ بالله اشتغل شغلانة، يعني انا استحي ان انا اقولها الان، مش عايز الطخ اسمعكم بالشغلانة اللي هو كان بيشتغلها، حاجة في قمة القذارة واشتغلها هذه الشغلانة، حرمة شرعية وقذارة ودناءة نفس وانحراف خلقي وسلوكي وأدب، مفيش أدب أصلا، وانحرف مع هؤلاء هذا الانحراف الشديد. لما رجع من إيطاليا راجع بغير الوجه الذي ذهب به، والله يا أخوانا كان حامل كتاب الله كاملا، راجع بيقول لي والله يا شيخ أنا لا أحفظ من كتاب الله قل هو الله أحد. انحرف خلاص، باع الدين بعرض من الدنيا، باع الدين بعرض من الدنيا، والعرض ده، العرض ده شيء عارض مش شيء ثابت يعني هيعدي، والعرض ده شيء قليل مش شيء كتير. وصل لمرحله انه من السهل اليسير عليه انه يبيع الدين علشان جزء من الدنيا. ما احنا ياما شفنا فتاوى، وياما شفنا ناس اصحاب مناصب بداوا يتكلموا في دين ربنا بما لا يريد الله سبحانه وتعالى علشان يحافظ على منصب او يحافظ على كرسي. وياما شفنا ناس شغال في مصنع او شغال في شركة كبيرة علشان النهاردة يوصل للمدير سهل عليه جدا انه يبيع الدين ويبيع مبادئه ويبيع قيمه. هي دي مشكلة الدنيا، التعامل مع الدنيا لما بيكون كده بيكون الانحراف بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. للأسف بيخسر انسان الدنيا وبيخسر انسان الاخرة، زي ما العم بن بعراء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصته، فقال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. كان عنده دين فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات بهذا الدين، ولكنه أخلد إلى الأرض للدنيا واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله سبحانه وتعالى فكان من الغاوين. قال أهل العلم كان من المهلكين، لأنه سبب وسمح للدنيا أن هي تجرفه وتبعده عن ربنا سبحانه وتعالى تماما. فخذوا بالكم، احنا للأسف يعني سبحان الله الوقت انتهى، كنت عايز أكمل المناحي السبع، ولكن إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم خيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى ألا نفتن بهذه الدنيا، وأن تكون هذه الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد